نعم الصواب الصواب أن ستر العورة شرط لا بد منه. من صلى ولبس عورته وهو قادر فصلاة باطلة. نعم ها نعم هنا الشيء اليسير الشيء اليسير يعفى عنه. لا تعمد ما ظن أحد يتعمد وهو قادر. نعم. في الغالب هو ما يقصد. نعم.
باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. وصلى علي في ثوب غير مقصور. حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم.
هذا قوله هذه الترجمة والصلاة في الجبة الشامية معقودة لجواز الصلاة في ثياب في ثياب في ثياب الكفار، وأنه لا بأس بالصلاة في الثياب التي جاءت من بلاد الكفار بدون غسل. الأصل فيه لأن الأصل فيها الطهارة. والجبة الشامية يعني جبة جاءت من بلاد الشام، وكانت بلاد الشام في ذلك بلاد الكفار لم تفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بلاد الروم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في جبة شامية، جبة جاءت من الشام وكان ضيقة الكمين يشبه الكوت ما يشبه الكوت الآن. فصلى النبي في الجبة الشامية وقد جاءت من بلاد الكفار ولم يغسلها، دل على جواز الصلاة في الثياب التي جاءت من بلاد الكفار بدون غسل، لأن الأصل الطهارة، هذا هو الأصل الحل. ولهذا قال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا. حسن لم ير بالثياب التي ينسجها المجوسي بأسا، لأن الأصل الطهارة هو الحل، حتى تعلم أنه جاء أهل نجاسة. فإذا نسجها مجوسي أو غير مجوسي أو يهودي أو نصراني صلي فيها، إلا إذا علمت أن فيها نجاسة. وأما قول معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، فهذا ذكر الشافعي رحمه الله الحافظ بأنه قوله بالبول إن كان للجنس يعني جنس البول فمحمول على أنه كان يغسله قبل لبسه، كانت تصبغ بالبول، كان المراد البول جنس يعني بول الآدمي وغير الآدمي والحيوانات وغيرها، فهو محمول على أنه يغسله قبل لبسه. وإن كانت للعهد المراد بالبول المراد بول ما يؤكل لحمه، فهذا لا يحتاج إلى غسل لأنها طاهرة، والإبل والبقر والغنم. فقوله معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، إن كان المراد على العموم فهو محمول على أنه يغسلها بعد النسج حتى تطهر. وإن كان المراد بالبول يعني البول ما المعهود وهو ما يؤكل لحمه، فهذا لا يغسل لأن البول ما يؤكل لحمه طاهر. ولكن قد يقال إن القول بأنه صبغ بالبول هذه دعوة من بعض الناس لا تصح إلا بدليل، فما الدليل على أنه صبغ بالبول؟ هذا قد يدعيها بعض الناس في الغالب، يعني لما لا يتعمد يبول على هذا الشيء ثم يصبغ بالبول؟ هذه دعوة لا تصح إلا بدليل، والأصل السلامة من البول. لكن لو ثبت أنه يصبغ ببول غير ما يؤكل لحمه فإنه يجب غسله، لو ثبت أنه صبغ ببول ما لا يؤكل لحمه يجب غسله، وإن كان بول ما يؤكل لحمه فلا يغسل لأنه طاهر، هذا إذا ثبت. أما الدعوة بأنه صبغ بالبول فالأصل عدم الصبغ بالبول إلا بدليل. وصلى علي رضي الله عنه في ثوب غير مقصور، يعني غير مغسول، صلى في ثوب غير مغسول وهو الخام يعني الجديد، والمعنى أنه صلى في ثوب جديد غير مغسول، وقد جاء من بلاد الكفار في الغالب، ويحتمل وقوع النجاسة عليه، لكن لم يلتفت علي رضي الله عنه إلى هذا. فصلى علي في ثوب جديد خام جاء من بلاد الكفار غير مغسول، ولم يلتفت إلى احتمال كونه أصابته نجاسة، لم يلتفت هذا لأن الأصل الطهارة. فعلي رضي الله عنه صلى في هذا الثوب ثوب غير مغسول على غير مغسول وقد جاء من بلاد الكفار ولم يغسله، بناء على الأصل لأن الأصل الطهارة، ويحتمل أنه أصابته نجاسة، لكن هذا الاحتمال لا يلتفت إليه، احتمال ضعيف، الأصل الطهارة، وهذا الاحتمال لا يعارض الأصل. ولهذا صلى عليه وسلم في ثوب جاء من بلاد الكفار غير مغسول. نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى.
نعم. استدل به المؤلف رحمه الله على جواز لبس الثياب والجبب التي جاءت من بلاد الكفار والتي ينسجها الكفار، لأن الشام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بلاد الكفار، وقد لبس النبي جبة شامية في جواز الصلاة بها بالجبة، وفي جواز لبس الثوب الضيق، لا إذا لبس ثوبا ضيق لا بأس به، ضيق الكمين، ولهذا ضاقت كماها لما توضأ فأخرج ذراعيه من أسفل، لما ضاقت يعني ضيقت الكمين وأراد أن يرسل ذراعيه وضاقت كماها أخرج إليه من أسفل. وفيها أنه لا بأس لبس الثياب الضيقة ولا يجب قطعه فليبقى على حاله. وفيها أن الإنسان عند قضاء الحاجة ينبغي له البعد حتى لا ترى عورته ولا يسمع له صوت ولا ريح، ولهذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توارى انطلق قضاء الحاجة حتى توارى عنه، يذهب بعيد، إذا كان في البرية يذهب بعيد حتى لا ترى عورته ولا يسمع له صوت. وفيه جواز مسح الخفين في الحدث الأصغر، ولهذا مسح النبي على خفيه. وفيه جواز الإعانة في الوضوء وصب الماء لا بأس، ولهذا أعان المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه، قال فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، فلا بأس أن يأتي إنسان يصب على إنسان ويتوضأ، صب عليه ويغسل وجهه ويغسل يديه لا بأس الإعانة. ولهذا قال العلماء أخذ منها وتباح معونته يعني متوضأ وتنشيف أعضائه، تباح معونته يعني معونة المتوضأ، كما يباح له أن ينشف أعضائه لا بأس بالمنشفة، فهذا من الأشياء المباحة. نعم. فإذا أعانة صب عليه الماء ويتوضأ فلا حرج. نعم. نعم لا بأس الثوب الضيق إذا ضيق كمين. نعم. أما إذا كان الضيق التي يتعبها أو يبين مقاطع الجسد ما ينبغي، مثل السروال ومثل البنطلون، بعض الناس البنطلون يتعبه ما يستطيع السجود ولا الوضوء، هذا ما ينبغي يبين مقاطع الجسد، لكن ضيق الكمين هذا نعم يتعبه لكن لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما عجز عن إخراج كمين أخرجها من أسفل الجبة. نعم.
بالرجل
عن ايش؟
عن الثياب في كلام الصحابة.
وش قال؟ ها؟ كلام ابن رجب حافظ؟
عن الثياب.
كلام طويل احسن الله عليك.
عن ايش؟ عن اي شيء؟
عن الثياب. لسانة عالية.
تكلم عن قوله يصبغون بالبول.
ها؟
لتشرع من البول.
ثم قال أحسن الله إليك
ما صدع ما صدع بالبول شكرا عليك.
قال أحسن الله إليك وروى أبو بكر خلال بإسناد يعني بن سيرين قال ذكر عند عمر الثياب اليمانية أنها تصبغ بالبول فقال نهانا الله عن التعمق والتكلف. وروى الإمام أحمد عنه شيء من عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي ليس ذاك لك، قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده. وروى ابن أبي عاصم في كتاب اللباس من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي وفيه ضعف عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال خطب عمر الناس فقال إنه بلغني أن هذه البرود اليمانية التي تلبسونها تصبغ بالبول، بول العجائز العتق فلو
إيه؟ بول العجائز
بول العجائز العتق. فلو نهينا الناس عنها فقام عبد الرحمن بن عوف وقال يا أمير المؤمنين أتنطلق إلى شيء لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتحرمه؟ إنها تغسل بالماء. فكف عمر عن ذلك. قد روي عن الحسن أنه كان إذا سئل عن البرود إذا صبغ في البول فهل ترى يلبسها بأسا بلبسها بأسا حدث بحديث عمر مع عبيد بن كعب كما تقدم.
على كل حال كما سبق إذا لو ثبت أنها صبغت في البول يغسلها المسلم إذا قيل أنها فيها بول يغسلها تعمل كلام. أما إذا لم يعلم شيء ولم يذكر شيء فالأصل الطهارة. لكن إذا كثر الكلام حولها وقيل أن صبغت في البول هذا بعيد. هذا يمكن لو قدر يكون هذا في الزمن السابق في هذا الزمن بعيد أنه تصبغ في البول لأن يعني مصانع الآن معروفة ومضبوطة. المقصود أنه لو قدر أنه صبغت في بول آدمي فإنها تغسل. أما إذا لم تدخل أصل الطهارة. نعم. قبل أن ننسى سيكون إن شاء الله زيادة دروس بعد وفاة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قدس الله روحه وجمعه في ذلك. سيكون في زيادة دروس. سيكون عندنا درس إن شاء الله في هذا المسجد يوم الأحد القادم. درس في التفسير. درس في التفسير الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأحد. يكون في هذا المسجد درسان يوم الأحد في التفسير والاثنين باقي في البخاري. على حالها بعد المغرب. بعد المغرب يوم الأحد القادم إن شاء الله سيكون درس التفسير. وسيكون أيضا في درس آخر في التفسير يوم الخميس بعد الفجر في مسجد جامع الأمير سلطان. بعد يوم الخميس درس في التفسير نبدأ هناك. نبدأ الخميس هذا بعد يومين سيكون في جامع الأمير سلطان درس صباح الخميس في التفسير. نبدأ بالفاتحة ثم البقرة وهنا نبدأ في سورة الكهف يوم الأحد. نبدأ بسورة الكهف. نعم نبدأ نأخذ الطريقة في هذا نمشي عليها إن شاء الله. يكون الأصل تفسير حافظ ابن كثير. نقرأ تفسير حافظ ابن كثير ويكون معنا أيضا تفسير أخرى تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وتفسير الجلالين كل ما أمكن يكون تفسير تفسير البغاوي أو وتفسير أضواء البيان الشيخ الشنقيطي. لكن نقرأ تفسير حافظ ابن كثير وإذا كان في زيادة في تفسير أخرى قرأناها ثم نكتب خلاصة في نهاية الآن. نكتب خلاصة بعد كل آية في معنى الآية إذا كان فيها إشكال والمعاني المستنبطة والأحكام نمليها إن شاء الله هناك وهنا في يوم الخميس ويوم الأحد إن شاء الله. يكون كل واحد معه يعني قلم دفتر أو كراسة للكتابة نملي إن شاء الله الخلاصة في هذا. إذا كان الآية فيها رد على الفرق وعلى أهل الباطل لأنها الآيات واضحة قد لا ينص المفسر رحمه الله على بعض الأحكام الواضحة ونحن الآن نستنبط الأحكام والفوائد من الآية ولو كانت واضحة. وإذا كان فيها رد على الفرق يكون التفسير درسان درس يوم الخميس البقرة الفاتحة ثم البقرة جامع الأمير سلطان ويوم الأحد هنا بعد المغرب من أول سورة الكهف. سيكون عندنا أيضا دروس أخرى يوم الخميس تكون جلسة طويلة إن شاء الله. سيكون في قراءة في فتح المجيد كتاب التوحيد وسيكون قراءة أيضا في الورقات في أصول الفقه ونخبة الفكر مع شرح نزهة النظر. وسيكون أيضا قراءة في مطولات أخرى قد مطولات كتب أخرى قد يكون مثل الفتاوى ومنهج السنة أو مثل درء تعارض العقل مع النقد ودروس أخرى إن شاء الله سيكون فيه. وفي عندنا جلسة يوم الأربعاء أيضا بعد الفجر جامع الأمير سلطان بعد الفجر جلسة ما هي طويلة عشان الأعمال والمدارس ساعة وساعة إلى ساعة ستة ونص وكذا. يكون في الفرائض في النحو فرائض الرحبية الأبيات والمباحث الجلية سماحة الشيخ رحمة الله عليه ونحو في الأجرومية وبعدها إن شاء الله ننتقل إلى الألفية وممكن يكون قراءة أيضا فيك في عمدة الفقه، كتاب فقه واختصار ورسائل أخرى على حسب سعة الوقت، فتكون الجلسات ست عندنا درسين بعد العصر، مساء السبت ومساء الثلاثاء بعد العصر، هذا في الحديث ويعلن إن شاء الله عليه في صحيح مسلم وفي شرح العقيدة الواسطية، ويوم الثلاثاء بعد العصر في بلوغ المرام والدروع السنية، والمغرب يوم الأحد والاثنين في هذا المسجد، يوم الأحد تفسير ويوم الاثنين الحديث البخاري، والأربعاء والخميس بعد الفجر في جامع الأمير سلطان، تكون ست جلسات، جلستان بعد العصر وجلستان بعد المغرب وجلستان بعد الفجر. نسأل الله الجميع التوفيق والعافية. نعم صحيح. وسيعلن على عنها إن شاء الله الإعلان في الطريق إن شاء الله. نعم. نسأل الله الجميع التوفيق. نعم.
فجر في جامع الأمير سلطان.
نعم فجر الأربعاء والخميس في جامع الأمير سلطان، وعصر السبت والثلاثاء، وهنا في هذا الجامع جلستين بس، مغرب الأحد ومغرب الاثنين هنا في هذا المسجد. الأسبوع القادم إن شاء الله تكون جلستين فيها، مغرب الأحد تفسير حافظ ابن كثير من أول سورة الكهف، والاثنين تبقى البخاري كما هي. نعم. ها أعلنت خلاص تعلن عنها.
هكذا أحسن عليك. كتاب السبت صحيح مسلم فتح المجيد الرد على الجهمية. ظهر خطأ أحسن عليك.
لا خطأ، الرد على الجهمية سيكون يوم الخميس إن شاء الله.
فتح المجيد كذلك،
فتح المجيد أجلناه لما تسع الوقت، يوم السبت قرأنا في صحيح مسلم وشرح العقيدة الواسطية تنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز بن رشيد.
صحيح مسلم أحسن عليك الواسطية أليس كذلك؟
نعم نعم. ثلاثة
الأحد بعد المغرب تفسير من كثير.
نعم
هذا أي من الفاتحة؟
نعم لا الكهف، من أول سورة الكهف.
والاثنين بعد المغرب فتح الباري ولغة الاعتقاد.
نعم.
ثلاثة بعد العصر صحيح مسلم وبلوغ المرام.
لا ثلاثة بعد بلوغ المرام والدرس السنية بس.
والعقيدة واسطية.
لا ما
بلوغ المرام الدرة السنية
صلاة. نعم درسين.
نعم والأربع بعد الفجر أجر أمية والرحبية.
نعم وبعض الرسائل الأخرى تكون معها. نعم
الخميس بعد الفجر شرح الورقات ومجموعة فتاوى الشيخ ابن تيمية فقط.
لا التفسير أول شيء التفسير، تفسير ابن كثير فاتحة ثم البقرة
كذلك أحسن الله عليك. الفتاوى مثلا أو غيره.
نعم نعم فتاوى، يمكن أيضا تمهيد ابن عبد البر، نأخذ كتب
يكتفى بتفسير هذه الأشياء بس.
نعم يكتفى بها والباقي يكون تبع. نعم
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره. قال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة. قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم.
وهذه القصة حصلت النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بخمس سنوات وعمره 35 لما بنت قريش الكعبة، كان النبي كانوا ينقلون الحجارة وكان النبي ينقل معهم الحجارة للكعبة والنبي عليه إزاره. فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حملت إزارك فجعلته على منكبيك يقيك الحجارة. وكانت قريش على عادتهم يتساهلون في كشف العورة، تساهلون، فحل النبي صلى الله عليه وسلم إزاره فجعله على منكبيه فسقط بغشيا عليه من شدة الحياء، سقط مغشيا عليه، فما روي بعد ذلك عريانا، يعني سقط مغشيا عليه، هذا من حماية الله له عليه الصلاة والسلام، أن الله حماه حتى ولم يتمادى في كشف العورة. كانوا قريش يتمادون يتسهلون في كشف العورات فلا يبالي أحد، ولهذا لما كان النبي عليه إزار وينقل الحجارة قال له عمه العباس لو حلت إزارك وجعلتها على الكتفين حتى يغيك الحجارة، يعني والعورة مكشوفة ما يهم على عادتهم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فسقط مغشيا عليه وأخذ إزارة بعد ذلك، هذا من حماية الله له. وكانت أيضا قريش كانت العرب تتساهل في كشف العورة، وكانوا يطوفون في البيت بالكعبة وهم عراة، غير قريش إذا جاءوا قالوا لا نعرف أن نطوف بالثياب اللي عصينا الله فيها، يستعير ثوب، إن وجد أحد من أهل مكة يعطيه ثوب طاف به، وإن لم يجد طاف عريان. قال هذا من جهلهم وضلالهم. حتى المرأة في الجاهلية إذا وجدت ثوب طافت، وإن لم تجد طافت عريانة وتضع يدها على فرجها وتقول وهي تطوف اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. هذا من ضلالهم وجهلهم، تكشف عورتها للناس وتقول اليوم وما بدا منه فلا أحله، هذا من جهلهم، من الآثار التي كانت التي وضعوها على أنفسهم في الجاهلية. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بعد ذلك عريانا، وهذا يتناول ما بعد النبوة، يتم بذلك الاستدلال لأنه يتناول ما بعد النبوة، ما رؤي بعد ذلك مطلقا عريانا. والمؤلف رحمه الله ترجم قال باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها، وهذا من دقة استنباطه، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى له عورة بعد ذلك في غير الصلاة فالصلاة من باب أولى، فالصلاة من باب أولى. النبي لم يرى عريانا بعد هذه المدة، بعد هذه الحادثة، والحادثة قبل البعثة في 5 سنين. والنفي قوله فما رؤيا بعد ذلك عريان يشمل إلى ما إلى حين وفاته عليه الصلاة والسلام، فيتم بذلك الاستدلال على كراهة التعري، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يتعرى في الصلاة وغيرها، والكراهية تحمل على التحريم، لا يجوز الإنسان أن يتعرى إلا بسبب، يعني يكون مثلا يغلق على نفسه في الحمام ويغتسل أو ما أشبه ذلك، أما يتعرى عند الناس هذا حرام، لا يجوز الإنسان أن يتعرى أمام الناس. نعم.
باب الصلاة
حافظ تكلم على الترجمة رجب حافظ رجب
قال أحسن الله عليك، هذا الإسناد مصرح فيه بالسماع من أوله إلى آخره، وقد قيل إنه من مراسيل الصحابة.
لا كلام على مثل حديث كلام عليك.
نعم أحسن عليك. قال وبناء الكعبة حين نقل النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش الحجارة لم يدركه جابر، ثم قال وأما سقوط مغشي عليه فقيل كان من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم من تعريه، فإنه كان مجبولا على أجمل الأخلاق وأكملها منذ نشأ، من أعظمها شدة الحياة، وقيل بل كان لأمر شاهده وراءه أو لنداء سمعه.
إيش وقيل إيه؟
وقيل بل كان لأمر شاهده وراءه أو لنداء سمعه نهى عن التعري.
نهاه
أو لنداء سمعه نهى عن التعري. وقد خرج البخاري هذا الحديث في باب بنيان الكعبة من كتاب بدء الخلق من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار، وفيه قال فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق، فقال إزاري إزاري فشد عليه إزارة. وقد روى الأزرقي في كتاب أخبار مكة حدثنا جدي حدثنا مسلم، ذكر أحسن الله إليك.
نعم الحديث له روايات، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لما أفاق قال إزاري إزاري، يعني يطلب إزارة عليه الصلاة والسلام من شدة حيائه. نعم عليه الصلاة. نعم
ذكر في صحيح مسلم أحسن الله إليك. وفي قال أحسن الله إليك في صحيح مسلم عن مسور بن مخرمة قال أقبلت بحاجر أحمله ثقيل وعلي إزار فانحل إزاري ومعي الحجر، فلم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذ ولا تمش عراه.
بارك سم. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة بالقميص والسراويل والتبال والقباء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه؟ قال: في تبان ورداء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لبيان حكم الصلاة في الثوب الواحد، وأن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، إلا أن الصلاة في الثوبين أكمل وأفضل. والمراد بالثوب كما سبق غير مرة، المراد بالثوب القطعة الواحدة، قطعة واحدة تسمى ثوب في اللغة العربية. القميص هذا يسمى ثوب مثلا، والإزار يسمى ثوب، والرداء يسمى ثوب. فإذا صلى في قطعة واحدة تستر العورة صحة الصلاة عند جمهور العلماء. وسبق الكلام أنه إذا صلى في ثوب من واحد، إن كان الثوب ضيقا فإنه يتزر به، وإن كان واسعا فإنه يلتحف به، يعني يخالف بين طرفيه على عاتقيه. وسبق الكلام في هذه المسألة، وأن جمهور العلماء يرون صحة الصلاة في الثوب الواحد ولو لم يكن على عاتقه شيء. وسبق في الترجمة السابقة الحديث: لا يصلي أحدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، خلاف العلماء في هذا. وأن من العلماء من قال: إذا صلى وعاتقه مكشوفين وهو يجد لم تصح الصلاة. وقال آخر من أهل العلم: تصح مع الإثم. وقال الجمهور: تصح، لكن تصح ولو لم يأثم، لكن كونه يصلي في ثوبين أفضل. إذا وجد يصلي في ثوبين، يعني في قطعتين، قطعة إزار يشد بها النصف الأسفل، ورداء يضعه على عاتقيه كالمحرم في الحج أو في العمرة، قطعتان، كل قطعة تسمى ثوب. وإذا صلى في قميص مثل ثوبنا هذا يكون أفضل، وإذا صلى في قميص وإزار يكون أفضل كما سمعنا في هذا الحديث. فإذا صلى في الثوب الواحد أي القطعة الواحدة جائز، لكن الصلاة في الثوبين أكمل. ومثل قميص وسروال، أو إزار ورداء، أو سروال وقباء، أو ثبان وقباء، أو ثبان وقميص، أو ثبان وإزار. والسروال ما له رجلان، السروال ما له رجلان، والتبان سروال قصير ليس له رجلان، سميها سروال مقوصر، سروال مقوصر الذي ليس له رجلان إلى نصف الفخذ مثلا أو إلى إصفر السواء، هذا يسمى تبان. والسروال الذي له رجلان هذا يسمى سروال في اللغة العربية، لأن السروال ما له رجلان، والتبان سروال قصير ليس له رجلان، يكون على مقدار يستر السوأتان أو نصف الفخذ، هذا يسمى تبان ليس له رجلان. فعمر رضي الله عنه الحديث الذي رواه أبو هريرة أنه لما قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الصلاة في الواحد، قال: أو كلكم يجد ثوبين؟ يعني هل كل واحد يجد قطعتان؟ وهذا في الزمان الأول كانوا لا يجدون، كان عندهم، كان أهل الصفة كثيرون، أكثرهم أو غالبهم لا يجد الواحد إلا قطعة واحدة يستر بها النصف الأسفل، والنصف الأعلى مستور. وسبق كلام في القصة، قصة في حديث سهل، أنه لما جاءت امرأة عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، زوجنيها إلا بكم بها لك بحاجة. فقال: أصدقها شيئا، اذهب والتمس شيئا. فذهب فلم يجد شيئا يصدقها، فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فذهب فلم يجد ولا خاتما من حديد. ثم جلس الرجل فقال: يا رسول، اعطيها ازاري هذا. قال: سهل ما له رداء، ما عنده الا ازار. قطعة أشد بها الأسفل النصف الأسفل والنصف الأعلى مكشوف ما عنده شيء. قال يا رسول الله أعطيها إزاري هذا، أعطيها إزاري هذا يكون لها مهر. فقال إزارك هذا إن لبسته لم يكن لا عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. ثم جلس الرجل طويلا ثم قام فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال إنما أحفظ سورة كذا وكذا. فقال زوجتكها بما معك من القرآن. يدل على الصحابة يعني أصابه شدة في أول الأمر، لكن ما ضرهم هذا، نشروا دين الله وجاهدوا في سبيل الله وفتحوا الفتوح وأفلحوا، بعد ذلك وسع الله عليه. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلي الرجل في الثوب الواحد يعني في القطعة الواحدة، قال أو كلكم يجد ثوبين، يعني هل كل واحد يجد قطعتين؟ ما كل واحد يجد هذا. لكن إذا وجد، إذا كان الثوب كما في الحديث، إذا كان القطعة واحدة ضيقة يتزر بها، وإن كانت واسعة يلتحف بها، يعني يتزر بنصفها والنصف الأسفل يضعه على كتفيه ويخالف بين طرفيه على عاتقيه، مثل الشرشف، الشرشف الكبير يتزر بنصفه ويضع على عاتقيه نصفه. أما إذا كان قطعة صغيرة كالإزار فإنه يتزر بها. واختلف العلماء إذا وجد قطعة ثانية أو وجد ثوب آخر هل تصح الصلاة وثوبه وعاتقة مكشوفة أو لا، أو لا تصح. سبق الخلاف في هذا على حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وأن الجمهور على أنها تصح، وجماعة من العلم وهو رواية عن الإمام أحمد أنها لا تصح، لأن النهي يقتضي الفساد، وقال آخر تصح مع الإثم، والجمهور على أنها تصح، تصح ولو كان عاتقه باديين، لكن الأفضل أن يستر كتفين. والقباء جمع قبو، وهو ثوب يوضع على الكتف ومفتوح من الأمام، يشبه المشلح، يوضع على كتفيه ومفتوح من الأمام إلى الأسفل، هذا يسمى قباء. كان يوجد سابقا يسمونه زبون، ثوب مثل جبة، تشبه الجبة التي يلبسها المصريون، تضع جبة هكذا مفتوحة من الأمام وتكون فيها أزاريف، يضعها يلبسها على كتفيه إلى الأسفل تكون مفتوحة من الأمام، يقال قبع. يراجع النهاية كتب اللغة، احنا طلبنا امبارح تكون المكتبة هنا، ينزل بعض الكتب تكون عندنا هنا بعض كتب الحديث وكتب النهاية، فإذا كان نزل شيء من الكتب تراجعها في النهاية القبع. وهذا الحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا كان ساترا للعورة، لكن الصلاة في الثوب الواحد أكمل كما ذكر عمر رضي الله عنه لما ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فوسع، الصلاة في ثوب واحد جائز، لكن إذا وسع الله فوسع، وسع الله عليك وأعطاك من المال صل في ثوبين. ولهذا قال عمر رضي الله عنه إذا وسع الله فوسع، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، وهذا صلى فعل ماضي بمعنى الأمر، بمعنى ليصلي، وهذا معروف في اللغة العربية، صلى رجل يعني يصلي، ليصلي رجل في إزار ورداء، معروف الإزار والرداء، الإزار قطعة ثوب يشد بها النصف الأسفل، والرداء قطعة أخرى يضع على كتفين مثل المحرم في الحج وفي عمره، صلى هذه قطعتان أفضل ثوبان يسمى في اللغة العربية يسمى ثوبان، صلى رجل في إزار ورداء، هذا مثال. المثال الثاني في إزار وقميص، صلي في إزار وقميص يعني قطعة تشد بها النصف الأسفل وتلبس فوقها ثوب القميص، هذا مثل ثوبنا، قطعتان، قطعة القميص والقطعة الثانية إزار تشد بها النصف الأسفل. في إزار وقباء، صلي في إزار تشد بها النصف الأسفل وعلى القباء على الكتفين إلى الأسفل كما سمعنا، يشبه المشلح مفتوح من الأمام، قد يكون في أزارير وقد لا يكون في أزارير. في سراويل ورداء، في سراويل يلبس سروال، السروال معروف ما له رجلان، سروال ما له رجلان ثم يلبس على الكتفين، يجعل يضع على الكتفين رداء، هذه قطعتان. في سراويل وقميص، في سروال تلبس سروال له رجلان فوقه قميص، هذا الثوب. في سراويل وقباء، سروال تلبس سروال وتلبس فوقها القباء، سروال له معروف السروال السروال التي نلبسها لها رجلان ثم تلبس فوقها قباء. في ثبان وقميص، في ثبان هذا السروال القصير الذي لا ليس له رجلان إلى نصف الفخذ مثلا، والقميص إذا لبست القميص لا بأس، يكون القميص يستر، يستر الفخذ، تلبس القميص الثوب وتبان تحتك، إلا إذا كان القميص رقيق صفيق يصف البشرة فهذا لابد، لابد أن يكون السروال له رجلان حتى يستر ما يستر العورة من السرة إلى الركبة. قال وأحسب، وقال في ثبان ورداء، في ثبان ورداء، قال وأحسبه هذا في شك، شك في ثبان قميص سروال ليس له رجلان، في ثبان ورداء، إذا لبست الرداء والثبان إلى نصف الفخذ ما يستر إلا إذا كان الرداء طويل ويستر من الركبة، ولهذا شك، قال وأحسبه، وقال في ثبان ورداء، إذا كان الثبان وهو السروال الذي ليس له رجلان إلى نصف الفخذ وليس عليه إلا رداء معناها أن الثبان ما يستر من السرة إلى الركبة، فلا يكفي إلا إذا كان السروال يصل إلى الركبة أو كان الرداء طويل ويستر، ولهذا شك، شكر وقال وأحسبه، قال في ثبان ورداء. والخلاصة من هذا أن الصلاة في الثوب الواحد يعني في الفرقة الواحدة إذا كان يسر من السرة إلى الركبة جائزة عند جمهور العلماء، فإن لم يجد شيئا يضعه على كتفيه فالصلاة جائزة صحيحة بالاتفاق، وإن وجد ما يستر كتفيه ولم يستر كتفيه فالمسألة خلافية بين أهل العلم، الجمهور على أنها تصح مع ترك الأولى، الأولى أن والقول الثاني أنها لا تصح، والقول الثاني أنها تصح مع الإثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، في لفظ ليس على عاتقيه، سبق الكلام عليه في الدرس الماضي، وأن من قال إنها لا تصح قال النهي ليقتضي الفساد، لا يصلي أحدكم، وليصلي في ثوبين الأمر للوجوب، ومن قال إنه تصح مع الإثم قال النهي لا يقتضي الفساد ولكنه ترك الأمر وفعل النهي فيأثم. نعم، إذا لم يجد ثبان يصلي على حسب حاله، يصلي حتى العراة، ذكر العلماء العراة يصلون، حتى العاري يصلي، لكن ذكر العلماء أن العاري إذا كان بين أناس عليهم ثياب يصلي جالس، وهل يسجد أو لا يسجد؟ قال بعضهم يومي لا يسجد لأنه إذا سجد انفرج الدبر فلا يسجد، وإنما يومي إيماء ويصلي جالسا، وذكر العلماء العراة كيف يصلون وأنهم يصلون جماعة ويكون إمامهم وسطهم، معروف كلام العلماء في صلاة العراة، اتقوا الله ما استطعتم، إذا لم يجد ماذا يفعل؟ يعمل يصلي على حسب حاله، والأصل في هذا قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا لم يجد إلا ثبان يعني سروال قصير يستر السوءات هذا طيب يصلي واقف، وأما مسألة الفخذ هل هو عورة وليس بعورة سيأتينا إن شاء الله ترجمة لبعد هذا خلاف العلماء والكلام فيها، فإذا وجد ثبان هذا معنى ستر السوءتين، ثبان سروال قصير ليس له رجلان يقال له ثبان. نعم.
حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في المدينة في السنة العاشرة من الهجرة قبل الحج، ثم سافر لحجة الوداع بعدها، والسائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي لا يلبسه. السائل قال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ يعني ما هي الثياب التي يلبسها؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الثياب التي لا يلبسها. والحكمة في هذا أن الثياب التي يلبسها المحرم كثيرة لا حصر لها، والثياب التي لا يلبسها محصورة، فلذلك ذكر له الشيء المحصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الثياب التي يلبسها المحرم قال هناك خمسة أنواع لا يلبسها المحرم والباقي يلبسها. وهذا من بلاء من أسلوب البلاغي بلاغة عليه الصلاة والسلام. السائل سأله عن قال ما يلبس المحرم يعني ما الثياب التي يلبسها، فأجابه بأن الثياب التي يلبسها كثيرة والتي لا يلبسها محصورة، فخذ هذه الثياب المحصورة التي يلبسها وما عداها فيلبسها. سأله قال ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص. هذا واحد، القميص هو الثوب المخيط على قدر البدن مثل ثيابنا هذه، قال له قميص لا يلبسه. ولا السراويل، السروال هو ما أخيط على قدر النصف الأسفل وله رجلان. ولا البرنس، البرنس ثياب لها رؤوس تأتي من المغرب، ثياب لها رؤوس تأتي من المغرب لا يلبسه. ولا ثوب مسه الزعفران ولا ورس، لأن الزعفران والورس نوعان من الطيب والمحرم ممنوع من الطيب، لا يلبس المحرم ما يستعمل جميع أنواع الطيب، لا يستعملها في ثيابه ولا في أكله ولا في شربه، ما يشرب القهوة التي فيها زعفران، يعني الزعفران نوع من الطيب. ولا ثوب مسه الزعفران والورس. ولا الخفين، هذا الخامس، ولهذا قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فهذه خمسة أشياء لا يلبسه، لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مسه الزعفران والورس ولا الخفين. والمراد بالخفين هنا ما يلبسها في رجليه وهي تستر الكعبين. الخف معروف عند العرب من جلد يتجاوز الكعب، يتجاوز الكعب إلى نصف الساق، فإذا كان عليه خفة تستر الكعبين فلا يلبسها، لكن إذا لم يجد غيرها يقطع الخفين حتى تكون أسفل من الكعبين ويكون حكمها حكم النعم. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في حجة الوداع وقال كما في حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في عرفة وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وفي خطبته في المدينة في حديث ابن عمر قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين في الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. اختلف وحضر في هذه الخطبة في حجة الوداع من لم يحضر خطبته في المدينة، هذا الحديث في المدينة قال في خطبته في المدينة حديث ابن عمر قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وفي خطبة في حجة الوداع خطب الناس وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يقل فليقطعهما. اختلف العلماء فيما إذا لم يجد المحرم إلا خفين ولم يجد عليه هل يقطعهما أو لا يقطعهما. من العلماء من قال الجمهور قالوا يقطعهما، وقالوا حديث ابن عباس في حجته بعرفة وإن كان مطلق إلا أنه يحمل على المقيد، وهذه قاعدة أصولية معروفة عند أهل العلم، قالوا يحمل المطلق على المقيد. فحديث ابن عمر فيه أنه مقيد بالقطع، وحديث ابن عباس لم يقيد بالقطع فيحمل المطلق على المقيد، والقاعدة الأصولية تقول يحمل المطلق على المقيد، وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال آخر من أهل العلم إن الأمر بقطع الخفين منسوخ، لأنه قاله في المدينة في خطبة المدينة، وفي خطبته في عرفة في حديث ابن عباس لم يقل هل يقطعهما، وإنما يؤخذ بالآخر من آخر بالآخر فالآخر من قوله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأمر بالقطع منسوخ، وعلى هذا فلا يقطعهما هو منسوخ. قال ويؤيد هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولم يقل فليفتقهما. ويؤيد هذا أيضا أن قطع الخفين فيه إفساد لماليتهما، والشرع جاء بالنهي عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال ونهى عن عقوق الأمهات ومنع الأهات، فيكون النص فيكون منسوخ الأمر بالخفين، فإذا وجد نعليه فليلبسهما وإذا لم يجد نعليه يلبس الخفين بدون قطع. وقول الثالث العلماء في الجمع بين الحديثين أن يحمل الأمر بالقطع على الاستحباب، فيكون قوله فليقطعهما أسفل من الخفين هذا محمول على الاستحباب. وفي حجة الوداع قال فليلبس الخفين بدون قاطع يكون هذا محمول على الجواز. قوله فليقطعهما أسفل من الخفين الأصل في الأمر الوجوب، لكن هذا الأمر للوجوب صرف عن الوجوب إلى الاستحباب حديث ابن عباس في حجة الوداع. والقاعدة عند أهل العلم إذا جاء الأمر ثم جاء ما يدل على الجواز دل على أن الأمر ليس الوجوب وإنما هو الاستحباب، وهي قاعدة أصولية أيضا أخرى. فالأقوال لأهل العلم ثلاثة: القول الأول أن الأمر بالقطع الأمر بلبس الخفين بدون قطع هذا مطلق، والأمر بالقطع مقيد فيحمل المطلق على المقيد على القاعدة الأصولية. والقول الثاني أن الأمر بالقطع محمول على الاستحباب والذي صرف عن الوجوب كونه لم يأمر بالقطع في حجة الوداع للقاعدة الأصولية التي تقول إذا جاء الأمر ثم جاء دليل آخر ليس فيه يأمر بالفعل فإنه يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. والقول الثالث أن الأمر بالقطع منسوخ لأنه في حجة الوداع، لأنه في المدينة وفي حجة الوداع لم يأمر بالقطع وقد حضر خطبته من لم يحضره، والقاعدة أنه يؤخذ بالآخر في الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما يسلو نعم. من العورة.
الراجح إما أن يقال أنه منسوخ أو أنه محمول على الاستحباب. الراجح عدم القطع، أنه لا يقطع. الراجح عدم القطع إما لأن الأمر منسوخ أو لأنه للاستحباب. ويؤيد هذا أن القطع فيه إفساد لهما وإضاعة لماليتهما، والشريعة جاءت بحفظ المال وعدم إضاعته، والنبي نهى عن عقوق الأمهات وإضاعة المال ومنع نهات وإضاعة المال. إضاعة المال الشريعة تتشوف إلى حفظ المال والعناية به وعدم إضاعته. نعم.
باب ما يستر من العورة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال السن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.
هذا الترجمة معقودة لبيان ما يستر العورة خارج الصلاة. ما يستر العورة خارج الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل الواحد في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. اشتمال الصماء هو أن يلف الإنسان جسمه بثوب واحد بقطعة واحد ليس لها منفذ، فإذا حرك تحت يديه ورجليه ظهرت العورة وبانت العورة، ما عليه سراويل ولا شيء، إنما يأتي بقطعة مثل كالشرشف ويتلفف بها فيكون كالكيسة، فإذا حرك شيئا من أعضائه ظهرت العورة. هذا هو المعروف عند أهل اللغة اشتمال الصم، الشيء الأصم الذي لا منفذ له. أما لو كان عليه سراويل ما يضر، لو اشتمل الصم ما يضر، كان عليه سروال يسر من السرة إلى الركبة لا بأس. لكن هذا عند العرب كان الواحد يأتي بقطعة واحدة ويتلفف بها بجسمه ولا يكون لها منفذ، فإذا حرك يديه ورجليه ظهرت العورة للناس، هذا منهي عنه لأنه سبب في اكتشاف العورة. فلا يتلفف الإنسان بثوب واحد ليس له منفذ، وإنما يأتي إذا كان قطعة واحدة يستر بها العورة، يشد بها عورته، يضعه على كتفيه. أما أن يتلفف بها ولا يكون لها منفذ كالصمة كالصحرة الصمة فهذا سبب في اكتشاف العورة، وهذا إذا لم يكن عليه سراويل. أما إذا كان عليه سراويل ما في إشكال وعليه قميص، لكن الكلام لو كان ما عليه إلا هذه القطعة من الثوب وتلفف بها. هذا هو تفسيره عند أهل اللغة. وأما الاحتباء في الثوب الواحد هو أن يلف الرجل الثوب على ظهره وبالكبين، يأتي بثوب بقطعة ثوب ويلفها على ظهره وركبتيه، يبقى هكذا ويأتي بثوب يشدها على ظهره وركبتيه ويبقى الذي أمام مكشوف، الذي جهة السور مكشوف، بحيث لو وقف إنسان رأى عورته، ما عليه إلا القطعة، يأتي بقطعة الثوب ويحتبي، يوقف ركبته هكذا ويضعها على ظهره وعلى ركبته، فيسر، فيكون الذي أمامه مستور العورة ما ترى. لكن لو وقف إنسان ونظر إليه من جهة الأمام وجد عورته مكشوفة، هل يقول له الاشتباه؟ أما إذا كان عليه سروال ما في إشكال، لكن الكلام إذا ما كان عنده قطعة واحدة، كانت العرب عادتهم هكذا، كانت سهلهم بالعورات، يكون يأتي بقطعة واحدة ويلفها على ظهره ويلفها على ركبتيه وساقيه، ويبقى الذي أمام مكشوف، بحيث لو وقف إنسان لرأى عورته فهذا ممنوع. ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من اكشاف العورة، نهى عن الاشتمال الصماء، وأن يحتمل الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، ويكون مستور لو من الناس الجالسين أمامه، لكن لو جاء إنسان أو وقف إنسان رأى عورته يكون فرجه بادي من جهة السماء. نعم، كل هذا من يعني هذه الحديث كلها المطلوب منها حفظ العورات وستر العورات، وكان العرب تتساهل بالعورات، ولكن الحمد لله الآن يعني الغالب والحمد لله الإنسان يلبس سراويل، يلبس سراويل، يلبس فريدة، يلبس ثوب، الحمد لله العورة مستورة، لكن كان العرب يتساهلون يعني. ويوجد هذا في البادية وفي البلدان التي عندهم فقر شديد وقلة ذات اليد، ما عندهم شيء من الثياب، يحصل شيء من هذا كما يفعل العرب، لابد من العناية بستر العورة. نعم، قد يكون خبيث يتساهل، مثل ما جاء في الحديث الآخر النهي عن الاستلقاء، جاء عن الاستلقاء يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى، وفي الحديث الآخر الجواز، فالنهي عن الاستلقاء محمول على ما إذا لم يكن عليه سروال، يستلقي على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى بحيث تبدو العورة، أما إذا كان عليه سروال فلا بأس أن يستلقى. نعم.
حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن النماس والنباد، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد.
نعم، اشتمال الصماء والاحتباء سبق الكلام عليه، وأما بيع اللماس والنباد معناها بيع الملابسة والمنابذة، بيعتان معروفتان، السمة الأولى بيع الملامسة والثانية بيع المنابذة، والملامسة معناه هو أن يقول له، يأتي صاحب الدكان ويقول له انظر هذا الثياب، أي ثوب لمسته فهو عليك بمئة، أي ثوب لمسته فهو عليك بمئة، يمكن يلمس ثوب يساوي 10 دينار، يمكن يلمس ثوب يساوي 500، يمكن يلمس ثوب يساوي 1000، هذا في غرض فلا يصح حاله، هذا منهي عنه لما فيه من الغرض، ما يجوز البيع على هذا، لابد ينظر الثوب ويعين الثوب ثم يخبره بالقيمة، أما أن يكون ثياب معلق أو يقول أي ثوب لمسته فهو عليك ب10 أو ب20 أو ب30 فهذا فيه غرض، إن قد يلمس ثوب يساوي 10 وقد يلمس ثوب يساوي 100 وقد يلمس ثوب يساوي 500 فيه غرض، فلابد من تعيين الثوب. وكذلك المنابذة، يقول أي ثوب نبذته إليك يعني طرحته إليك فهو عليك ب100، هذا فيه غرض أيضا، قد تطرح ثوب يساوي 100 وقد تطرح ثوب يساوي 200 وقد تطرح ثوب يساوي 10 ريالات، هذا فيه غرض، أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، أو أي ثوب طرحته نبذته يعني طرحته فهو عليك بكذا، فنهي عن ما فيه من الغرض. أو يقول أي ثوب لمسه فلان، أي ثوب لمسه محمد فهو عليك ب100، يمكن يلمس محمد ثوب ب100 أو ب200 أو ب1000، أو أي ثوب نبذه طرحه محمد فهو عليك ب100، فنهي عن هذا لما فيه من الغرض، لا بد من تعيين. نعم، تحريم والفساد بيع فاسد لما فيه من الغرض، يقول أي ثوب لمسته فهو ب100 ثم تلبس ثوب ب500 أو ب1000، هذا غرض وكذلك. نعم، كله تحريم، ما يجوز لما فيه من التعرض لكشف العورة. نعم،
حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمناء ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
وهذا في السنة التاسعة من الهجرة، وكان الأمير فيها أبو بكر رضي الله عنه. أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في الحج، جعل أمير الحج السنة التاسعة، وأرسل أبو بكر مؤذنين يؤذنون في الحجاج بمنى، والمؤذنين يعني يصوتون يعلمون. الأذان هو الإعلام، الأذان هو الإعلام، يعني معلمين للناس. ومنه الأذان، الأذان للصلاة يعني إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة. فأبو بكر رضي الله عنه أرسل مؤذنين يؤذنون في الناس في الحجاج في ميناء، وهم جالسون في ميناء يؤذنون بأربع كلمات. الكلمة الأولى لا يحج بعد العام مشرك، خلاص من الآن فصاعد، حتى لأن السنة العاشرة سيحج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحج بعد العام مشرك. والكلمة الثانية لا يطوف بالبيت عريان، كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت، كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة. من كان خارج مكة يقول أنا ما أطوف بثياب عصيت الله فيها نجسة، إن وجد أحد يعطيه من أهل مكة ثوب طاف به، وإلا طاف عريان. حتى المرأة إن وجدت شيئا تطوف به أعطيت ثوبا، وإلا خلعت ثيابها وطفت عريانة ووضعت يدها على فرجها وقالت وهي تطوف اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. هذا من جهلهم وضلاله. فالكلمة الثانية يؤذنون لا يطوف بالبيت عريان. الكلمة الثالثة لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا مؤمنة. الكلمة الرابعة من كان له عهد فهو إلى عهده، كما جاء في الحديث الآخر. أربع كلمات يؤذنون، صوتون، ما في عندهم مكبر الصوت لكن يصوتون يبلغون الناس يؤذنون. لا يحج بعد العام مشرك، لا يطوف بالبيت عريان، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، من كان له عهد فهو إلى عهده. لأن يعني بعض العرب أعطاهم الرسول عهد شهرين ثلاثة أربعة يكمل، ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر. يعني من كان له عهد إلى عهده، ومن لم يكن له عهد مدته أربعة أشهر، إما أن يسلم وإلا يقاتل ما يبقى على شركه. فعلم الناس هذه الكلمات الأربع، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها في السنة العاشرة. وأردف علي رضي الله عنه أيضا، أردف علي ولما جاء إلى بكر قال أنت أمير أو مأمور؟ قال مأمور. أردفه وصار علي أيضا يؤذن بهذه الكلمات، ويؤذن ببراءة، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم أمر معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالأمير أبو بكر، وأبو بكر أرسل مؤذنين منه أبو هريرة، ثم أردف علي لأن علي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذن ببراءة، براءة من الله ورسوله، ويؤذن أيضا بهذه الكلمات الأربع. فلما علم الناس هذه الكلمات الأربع، وعلموا أنه لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بيت عريان، ولا يدخل جنة نفس مؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدة أربعة أشهر، حج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد علم الناس ذلك، فلم يحج في حجة النبي صلى الله عليه وسلم مشرك ولا طاف بالبيت عريان، علم الناس الأحكام. نعم.
صلى الله عليك. الشاهد من هذا الحديث،
نعم،
الشاهد منه
لا يطوف بالبيت عريان. الحديث الشاهد لا يطوف بالبيت عريان، لأن الباب في ستر العورات، باب ما يستر العورة، الباب باب ما يستر العورة، أليس كذلك؟ لا يطوف بالبيت عريان. الشاهد أن الرسول أمر مؤذنين وأذنوا في الناس لا يطوف بالبيت عريان. نعم.
باب الصلاة بغير رداء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يصلي في ثوب منتحفا به ورداؤه موضوع فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا.
نعم، وهذا الحديث سبق عن جابر أنه صلى في إزار شد به النصف الأسفل وله رداء وضعها المشجر. هذا دليل على أن جابر يرى صحة الصلاة في الثوب الواحد ولا يكون على كتفيه شيء العاتقين، وهذا احتج به الجمهور على جواز الصلاة في الثوب الواحد والكتفان مكشوفان. عند الجمهور يصح، إلا أن الصلاة في الثوبين لو وضع الثوبين يكون أكمل وأفضل، لو وضع القطعة الثانية على رداء على وهي الرداء على الكتفين يكون أفضل. والقول الثاني أنها لا تصح إذا وجد ما يستر كفين مع كتفين، والقول الثالث أنها تصح مع الإثم. جابر رضي الله عنه يرى أنها تصح الصلاة بدون سفر الكتفين، لكن المسلم يحتاط لدينه، لأنه يعني قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم، إذا كان يجد، ومثل ما قال عمر إذا وسع الله فوسعوا. بعض الناس يتساهل، مثلا يصلي في إذا كان محرم يصلي في الإزار والرداء موضوع، لا، أو يصلي في فنيلة علاقية، مثلا فنيلة علاقية مع الكتفان مكشوفة، ينبغي الإنسان تكون فنيلة ساترة الكتفين ولا يلبس قميص فوقه. نعم، حتى يحتاط لدينه، لأن بعض العلماء يرى أن الصلاة لا تصح، وبعضهم يرى أنه آثم. نعم.
باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش.
قال أبو عبد الله، ساقط عندك. باب ما يذكر في الفخذ، قال أبو عبد الله، موجودة في الشرح.
هذا في الباب اللي قبل أحسن عليك.
نعم، لا، باب ما يذكر في الفخذ، هذا. نفس اقرأ.
نعم، أحسن عليك.
قال أبو عبد الله، ساقط.
باب
ما يذكر في الفخذ.
باب ما يذكر في الفخذ. قال أبو عبد الله.
نعم.
ويروى عن ابن عباس وجرهد.
قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله. نعم. نعم.
قال أبو عبد الله.
ساكت عنكم. قال أبو عبد الله موجودة في الشرح. في النسخة الثانية موجودة. نعم. نعم.
قال أبو عبد الله ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. قال أنس رضي الله عنه حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم. وقال
من اختلافهم
حتى يخرج من اختلافهم.
نعم.
وقال أبو موسى رضي الله عنه ربط النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي.
هذا الترجمة معقودة لبيان حكم الفخذ، حكم كشف الفخذ، هل هو عورة أو ليس بعورة، على قولين لأهل العلم. ولهذا المؤلف رحمه الله البخاري ما جزم، لأن المسألة خلافية. قال باب ما يذكر في الفخذ، يعني ما يذكر من النصوص هل هو عورة أو ليس بعورة. الجمهور من العلماء على أن الفخذ عورة، الجمهور على أن الفخذ عورة، وأخذوا بحديث جرهد ومن معه في أن الفخذ عورة، ولم يأخذوا بحديث أنس في أنه ليس بعورة، وإن كان أصح إسنادا. ولهذا قال البخاري باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن الفخذ عورة. إذن الحديث التي فيها الفخذ عورة جاءت من رواية صغار الصحابة جرهد ومحمد بن جحش. أما حديث أنس فهو أصح إسناده، وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، ولهذا قال الإمام البخاري وحديث أنس أسند، يعني أصح إسناده. فالجمهور من العلماء أخذوا بحديث جرهد ومن معه في أن الفخذ عورة، ولم يأخذوا بحديث أنس لأنه ليس بعورة، وإن كان أصح إسنادا لأمور. منها أولا أن أحاديث المنع أكثر من أحاديث الجواز، أحاديث المنع أكثر من أحاديث الجواز، وهي في مجموعها يعضد بعضها بعضا فتكون من باب الحسن لغيره. أحاديث المنع أكثر من أحاديث الجواز، وإن كانت أحاديث الجواز أصح إلا أن حديث المانع أكثر، وهي في مجموعها يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، فتكون باب الحسن للغير. ثانيا أن حديث المانع من قوله صلى الله عليه وسلم، وحديث الجواز من فعله. حديث المنع جاءت من قوله، وحديث المنع جاءت من فعله، والقول مقدم على الفعل. القاعدة عند أهل السنة القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الفعل، فإذا قال شيئا وفعل شيئا فالقول مقدم على الفعل. فحديث المنع جاءت من قوله صلى الله عليه وسلم الفخذ وعورة، وحديث الجواز من فعله، والقول مقدم على الفعل. ثالثا أن حديث أنس رضي الله عنه في كشف فخذه، حديث أنس في أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه، يحتمل أن الإزار انحسر عن فخذه أثناء العمل والاشتداد للحر، أو أن ذلك مخصوص به صلى الله عليه وسلم. وأما في قصة عثمان قالوا قال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان، فالصواب أن في قصة عثمان الذي ظهر ركبتاه لا فخذه، والفخذ مختلف فيها، والركبة مختلف فيها، والصواب أن الركبة ليست من العورة. في قصة عثمان هل الذي كشف فخذيه أو كشف ركبتيه؟ الصواب أن الذي كشف ركبتيه، والركبتان ليست من العورة على الصحيح. رابعا أن حديث المنع أحوط للدين وللعورات، ولهذا يقال البخاري في وحديث جرهل أحوط، يعني حديث المنع أحوط للدين وللعورات. ويحتمل أن حديث أنس في أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذيه، يحتمل أن هذا كان أولا ثم منع من كشف الفخذ آخرا، وإنما يؤخذ بالآخر في الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله. فلهذه الأمور الأربعة رجح العلماء، رجح الجمهور من العلماء أن الفخذ عورة. أولا أن حديث المنع أكثر، حديث الأحاديث التي فيها المنع من كشف الفخذ، لأن الفخذ عورة، أكثر من أحاديث الكشف. وثانيا أنها من قوله صلى الله عليه وسلم، وحديث الكشف من فعله، والقول مقدم على الفعل. وثالثا أن حديث أنس يدخله الاحتمال، فيحتمل أنه انكشف إزاره عند الحرب والاشتداد من دون اختيار، ويحتمل أنه كان أولا ثم نسخ. وأما قصة عثمان في أن النبي كشف، فالصواب أنه كشف عن ركبتين لا عن فخذين. ورابعا أن حديث المنع من كشف العور أحوط للدين وللعورات. ولهذا البخاري رحمه الله اختار هذا، اختار ما عليه الجمهور. اقرأ كلام البخاري مرة أخرى، ترى أن البخاري يرى ما يراه الجمهور من أن الفخذ عورة. نعم كذلك فخذ مثل حديث أنس، يضم إلى حديث أنس، كلها يدخلها الاحتمال. قال فخذوا على فخذي فثقلت عليه حتى خفت أن ترد. نعم قال سيأتي في الحديث اللي بعد هذا، قال إني أنظر إلى بياضه، لكن محتمل يجاب عنه بما سبق أنه هذا من فعله، ومحتمل أن يكون هذا خاص به، ومحتمل أن يكون هذا يعني قاله أو أفعله أولا ثم نهى عنه. باب ما يذكر في الفخذ. نعم
باب ما يذكر في الفخذ. قال أبو عبد الله ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وكذا حديث علي أظن ساقط عندكم بعد محمد بن جحش، وكذا حديث علي عندك، وكذا حديث علي المتن بعد محمد بن جحش. ها ما عندك المتن؟ طيب وكذلك يروى حديث علي أيضا الفخذ عورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة، ما موعدك في المتن؟ يمكن المقصود أنه يضم إلى هذا. فإذا الفخذ عورة جاء في حال عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش وعلي كلها، لكن جاءت من رواية صغار الصحابة، حديث ابن عباس وحديث جرهد ومحمد بن جحش وحديث علي كلها في أن الفخذ عورة. أما الحديث التي فيه ليس في الفخذ عورة جاء من حديث أنس من حديث عثمان عبد ركبتيه من حديث زيد بن ثابت حديث زيد يقول فخذوا على فخذي كانت تراب. وحديث أنس في غزوة خيبر قال إني أنظر إلى بياضة كما سيأتي. وحديث عثمان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كان قد أبدع سوى قطع ركبتيه قال ألا يستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذا الصواب أنه كان قد أبدع ركبتيه لا فخذين. نعم. فإذا جاء المنع جاء من حديث ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش وعلي. نعم.
قال أبو عبد الله ويروى عن ابن عباس وجرهد
في الشرح ولا في المتن؟ في المتن. نعم. في الحافظ أظن ما ذكره. لا ذكره. نعم.
قال أبو عبد الله ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش وعلي عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط.
حديث أنس أسند يعني صح أسناده. وحديث جرهد أحوط أحوط للدين وللعورات. حتى يخرج من اختلاف حتى يخرج من اختلافه. نعم. حديث أنس أسند صح أسناده. لأنه سيأتي في الحديث اللي بعد هذا في البخاري صحيح الإسناد. يعني أنس أسند من حديث جرهد يعني صح أسناده. وحديث جرهد أحوط للدين حتى يخرج من اختلاف العلماء. نعم.
وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم.
يعني حتى يخرج من اختلاف العلماء. فإذا غطى عورة خرج من اختلاف العورة. إذا غطى فخذة خرج من اختلاف. أما إذا كشف الفخذ فهناك بعض جمهور العلماء يقولون إنه آثم لأنه كشف عورته. فكل مسلم يحتاط لدينه ويأخذ من اختلاف العلماء أولى. ولا سيما في المسائل الخلافية التي فيها الخلاف قوي وله حظ. نعم. نعم.
وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان.
نعم. والصواب أن الركبة ليست من العورة. نعم.
وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذوا على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي.
نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس.
الغداة في الفجر ثم صلاة الغداة في غلس. يعني الغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح قال له غلس. يعني صلينا صلاة الفجر مبكرين عند أول انشقاق الفجر. هذا لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. غزاهم متى غزاهم؟ غزاهم في آخر الليل. صلى صلاة الغداة في صلاة الفجر في غلس. يعني اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل في أول وقتها. لما انشق الفجر صلى الفجر ثم هجم ثم غزاهم. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عند صلاة الغداة.
وليس فيها أنه أمر ربي بإبلاغ الدعوة لأن الدعوة بلغته. وفي حديث علي لما بعث من خيبر لها يعني حصون وأمثلة متعددة. في حديث علي أنه أمرها قال ثم ادعهم الإسلام من باب الاستحباب. يعني بلغتهم الدعوة يدعوهم مرة ثانية. وفي بعضها أنه ما دعاهم مثل بني المصطلق أغار عليهم وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقاتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم لأن بلغتهم الدعوة. فإذا كان الكفار بلغتهم الدعوة فالمسلمون مخيرون بين أن يهجموا عليهم ولا يدعونه أو يبلغونهم الدعوة مرة ثانية. ففي غزوة بني المصطلق لم يدعهم أغار عليهم غار عرب المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبد رأيهم. وفي خيبر هنا أغار عليهم أيضا ولم يدعهم أغار عليهم بغلس صلى بغلس ثم أغار عليهم. وفي بعض الحصون لما بعث خيبر علي إلى خيبر قال ثم ادعهم إلى الإسلام مرة ثانية من باب الاستحباب. لأنها بلغتهم الدعوة. أما إذا لم تبلغهم الدعوة فلا يجوز قتالهم حتى يبلغوا الدعوة، لكن هؤلاء بلغوا الدعوة بلغتهم. نعم.
غزا خيبر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمست فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أنس يقول عنه، وحديث أنس أسند يشير إلى هذا البخاري، أو حديث أنس أسند يعني أصح أسند، حديث من أصح الحديث في صحيح البخاري فيه قال وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنس ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا صريح لأن النبي كشف الفخذ، لكن هل هذا الكشف يعني كشف حسر من لأنه مشتغل بسبب العمل وانشغاله واشتداد الحرب لأنه أجرى الفرس ثم الفخذ، أو أنه كان أول ثم نسخ؟ على كل حال يدخله الاحتمال. فحديث أن الفخذ عورة تقدم على حديث أنس، وإن كان حديث أنس أصح إسنادا إلا أنها لأنها أكثر ولأنها أحوط للدين ولأنها من قوله صلى الله عليه وسلم، ولأن حديث أنس يدخل الاحتمال، يحتمل أنه منسوخ، يحتمل أنها خاص به، ويحتمل أنها انكشف من دون اختياره، يدخل الاحتمال. ولهذا من أصح من الحديث التي فيها أن الفخذ عورة، هو صريح في أن النبي كشف فخذه هنا، قال إن ركبتي لتمس فخذه ثم حسر الإزار عن فخذه حتى أني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم حسر الإزار عن فخذه حتى أني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم.
الله
وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش. قال فأصبناها عنوة، فجمع السبي، فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي. قال ذهب فخذ جارية. فأخذ صبية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنضير، لا تصلح إلا لك. قال ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها. اعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه قد ذكر السويق. قال فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الحديث فيه فوائد كما سبق، فيه أولا احتج به بعض العلماء على أن الفخذ ليس بعورة، هم غير الجمهور، والجمهور على أن فخذ عورة، وأن هذا الحديث محتمل لأن تدخل الاحتمالات، يحتمل أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه منسوخ، ويحتمل أنه كشف من دون اختياره كما سبق، وستر الفخذ أحوط للعورات وللدين. هذا نعم. الفائدة الأولى، احتج بعض العلماء بهذا الحديث على أن الفخذ ليس بعورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه في هذا، والجمهور على أنه عورة، وقدموا حديث جرهد وغيره ومحمد بن جحش وابن عباس وعلي، وإن كان من صغار الصحابة إلا أنها يشد بعضها بعضا، ولأن هذا أحوط للدين وأحوط للعورات، ولأنها من قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث تدخله الاحتمالات. ومن الفوائد مشروعية التكبير وكذا التسبيح عند التعجب، قال الله أكبر إنا إذا خربت خيبر، فإذا التكبير يشرع عند التعجب وكذلك التسبيح، خلافا لما يفعله بعض الناس من التصفيق إذا تعجبوا يتصفق. في الحديث الآخر قال إنما التصفيق للنساء، ينبغي الإنسان أن يكبر ولا يصفق، السنة التكبير للتصفيق أو التسبيح سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله. وفيها أن خيبر فتحت عنوة، ولهذا قال فأصبناها عنوة يعني بالقوة، خلافا لما قال أن خيبر فتحت صلحا، لكن في بعض حصونها فتحت صلحا كما، ولهذا صارت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن خيبر فتحت عنوة، ولهذا قال فأصبناها عنوة، عنوة يعني فتحت بالحرب بالقوة ليس بالصلح. وفي الحديث أيضا مشروعية الوليمة عند العرس وعدم التكلف، وأنه لا يشترط في الوليمة أن يكون فيها لحم، ما يشترط أن يكون فيها لحم، لكن الأفضل يكون فيها لحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لم أو بارك الله لك أولم ولو بشان، لكن ما يلزم هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية كانت وليمتها الحيس، والحيس تمر وسمن عقد، سمن وتمر عاقط، ولهذا قال الشاعر التمر والسمن جميعا والعاقط الحيس إلا أنه لم يختلط، التمر والسمن جميعا والعاقط الحيس إلا أنه لم يختلط، تمر وسمن عاقط. هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن يبسط له نطع، والنطع مثل الصمام، وكل رجل يأتي بما عنده، هذا يأتي بتمر، هذا يأتي بسمن، هذا يأتي بسويق، بعضهم ذكر السويق عاقط. فكانت هي وليمة النبي صلى الله عليه وسلم، جمع في هذا النطع تمر وسمن وآقط وأكلوها. وفيه أنه لما جمع السبي جاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، فقال اذهب فخذ جارية. وفيه أنه لا بأس للإمام أن يقول للإمام أو القائد لبعض الأفراد ليش خذ كذا، لا بأس من الغنيمة من باب النفل إذا رأى مصلحة في ذلك، قال خذ جارية من السبي، قال أعطني يا رسول الله، قال خذ جارية من كذا، فهذا من باب النفل، يعني يكون القائد ينفل بعض الناس، يعني النفل معناه الزيادة على الغنيمة، وإلا الغنيمة يؤخذ الخمس ويقسم خمسة أخماس لله وللرسول وللذي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل، وأربعة أخماس تقسم على الغالمين. لكن لا مانع أن ينفل القائد بعض الناس، ينفله إذا كان له نشاط في الحرب أو سرية ذهبت مثلا من الجيش وصار له تأثير، ينفله الربع أو الثلث، أو يقول مثلا بعض الشجعان ينفله بشيء. فلهذا جاء دحية وقال رسول الله أعطني جارية من السبي، قال خذ جارية من السبي، هذا قبل قسمة الغنيمة، وأن لا يشارك الغنيمة في أربعة الأخماس. فلا بأس أن يقول القائد أو الإمام البعض خذ كذا من الغنيمة باب النفل إذا رأى المصلحة في ذلك. فأخذ صفية بنت حيي أم المؤمنين، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، أبوها سيد قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك، ما يمكن يأخذها، لا تصلح إلا لك. هذه صفية بنت حيي أبوها حيي بن أخطب سيد بني قريظة والنضير، قال ادعوه بها، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، خذ غيرها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه بدلها سبعة أرؤس، فسبعة رؤوس بدلها، بدل أعطاه سبعة رؤوس من الغنيمة، يعني سبع إماء. وهل هذا من العودة في الهبة؟ قد يقول قائل إن جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعيد في قيئه، والرسول صلى الله عليه وسلم عاد في الهبة، هل هذا يعتبر عود في الهبة أو ليس عودة في الهبة؟ الرسول وهبه جارية ثم استرجعها ردها، وقد قال في الحديث الآخر الصحيح العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فهل هذا من العود في الهبة أو ليس منها؟ الله أكبر الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهنا قال لدحية خذ جارية من السبي، خذ جارية، فلما أخذها وقيل إنها لا تصلح إلا لك قال خذ جارية من السبي غيرها. فكيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وبين فعله؟ بين قول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وهنا عاد في إعطائه دحية الجارية وأخذها مرة ثانية، كيف الجمع بينهما؟ هل هذا من العود في الهبة؟ الجواب أن هذا ليس يجاب عن هذا بجوابين. الجواب الأول نقول هذا ليس من العودة في الهبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاوضه بأكثر منها، أعطاه بدلها سبعة أرؤس. فما يخشى من تنازل الموهوب له عن بعض حقه حياء من الواهب ومراعاة له منتفع، لأن الواهب إذا أرجعها يمكن يتنازل، يمكن يبيعها، إذا قال بعها علي وهي تساوي 10,000 يبيعها له 8,000 حياء وإغمار. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه بدلها 7 أرؤس، فلما عوضه بأكثر منها، ما يخشى من تنازل الموهوب له عن بعض حقه حياء من الواهب ومراعاة له منتفع. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من هذا الحديث، العائد في هبته كالكلب يقيء في قيئه، كالكلب يعود في قيئه. إذا كان الوالد مستثنى فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى من الوالد. في الحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه يستثنى من هذا الوالد، إذا أعطى ولده هبة ثم رجع فيها فلا يكون، يخرج من هذا المثل. والنبي صلى الله عليه وسلم أولى من الوالد، فإذا كان الوالد مستثنى من هذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم مستثنى وهو أولى من الوالد الذي استثنى في الحديث. نعم.
باب في كم تصلي المرأة في الثياب.
بارك الله فيك، مشينا يعني بطيء في الحديث. نعم سمع. نعم. القاعدة في هذا أنت الآن طالب علم، الآن إذا ترجح لك أحد القولين تأخذ به وتفتي به وتلزم الناس به، إذا رأيت أن الفخذ عورة نعم تلزم. أنت إذا كان طالب علم ترجح لك من الأدلة أن هذا هو الصواب تأخذ به، وإن ترجح لك بالقول الثاني تأخذ به. أما إذا لم يكن عندك أهلية النظر وأنت مقلد تسأل من تثق بعلمه وورعه، فإذا أفتاك قال إن الفخذ عورة تأخذ به، وإذا أفتاك بأنه ليس بعورة تأخذ به. هذه القاعدة فيها، إذا طالب علم تأخذ ما ترجح لك من أحد القولين بالأدلة حسب ما ظهرت من الأدلة، لست بطالب علم مقلد تستفتي ما تثق بدينه وعلمه وورعه، وإذا أفتاك بأحد القولين تأخذ به، يعني مالك رأي، رأيك رأي من استفتيته، قول من استفتيته. نعم في قول معروف، قول معروف يعني، لكن الجمهور على المن، الجمهور معروف، قول معروف، خلاف معروف، أكثر العلماء على أن نفخ العورة، هو القول الآخر لأهل العلم معروف، الخلاف معروف. نعم معروف في المذاهب، معروف بهذا، أظن مذهب أبي حنيفة فيها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب في كم تصلي المرأة في الثياب. وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب لا أجزأت
لا أجزته.
وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب لا أجزته. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن ما يعرفهن أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لبيان ما تصلي فيه المرأة، ما الذي يجزئها في صلاتها. والصواب أن المرأة إذا صلت في ثوب يستر جميع جسدها أجزأها وصح صلاتها، كما قال عكرمة رضي الله عنه لو وارت جسدها في ثوب لأجزته. فإذا صلت المرأة في ثوب يستر جميع جسدها أجزأتها صلاتها، ولا بد من تغطية رجليها، يعني الرجلين تابعان للجسم، في حديث أم سلمة إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه، أما اليدان ففي تغطيتهما خلاف، والأحوط تغطيتهما. وهذا الحديث فيه جواز صلاة المرأة في الثوب الواحد، لأن قولها متلفعات في مروطهن، الأصل أن الثوب الذي يستر جميع جسدها يكون واحدا، هذا هو الأصل. فإذا كان ثوبا واحدا ساترا لجسدها أجزأتها صلاتها، لأنه الأصل، والزيادة على الواحد خلاف الأصل. ويؤيده حديث أم سلمة رضي الله عنها عند أبي داود لما سألت النبي أتصلي المرأة في درع وخمار، قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فإذا كان درع الثوب، والمراد بالثوب القطعة، فلو وارت جسدها بثوب واحد ستر جميع جسدها أجزأتها صلاتها. نعم، لكن الأفضل يكون عليها كما سبق في الرجل، يكون من ثوب، يكون عليه ثوب تحتها سراويل، ثم يكون درع وهو الثوب، وخمار تغطي به رأسها والوجه يكشف، إلا إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تغطي الوجه، الوجه ليس بعورة إلا عند الرجال الأجانب. فإذا كانت تصلي عندها محارمها تكشف الوجه، وإن كانت في مكان عندها رجال أجانب تستر الوجه. نعم، فإذا صلت في درع يعني ثوب والسروال والخمار أكمل، وإن وارت جسدها بثوب واحد قطعة واحدة حتى غطت جميع جسدها أجزأها، كما قال عكرمة لو صلت في ثوب واحد لأجزته. نعم.
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي. وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني.
وهذه الترجمة فيها كراهة الصلاة في الثوب الذي له نقوش أو خطوط.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.